بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، واحفظ علماءنا ودعاتنا، وألف بين قلوب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. وهذا هو اللقاء 26، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. قبل أن نشرع في درس اللقاء، أذكر الأسبوع القادم عندنا مؤتمر بمدينة هايدلبرج، فربما لا أستطيع الحضور الدرس القادم. ثم الأسبوع اللي بعده سوف أسافر إلى مصر بإذن الله تعالى إن قدر الله سبحانه، وبالتالي فهذا هو اللقاء الأخير قبيل العطلة. فإن قدرت لنا حياة وقدرت لنا عودة نواصل بإذن الله تعالى، وإلا فلا تنسونا من دعوة صالحة. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، عبادة المراقبة. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما مضى. تكلمنا في الماضي عن فضل هذه العبادة، وعلمنا أن ملخص هذه العبادة علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فإذا علم القلب قرب الرب جل جلاله وأن من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الرقيب، عندها كانت الخشية وعندها كانت المراقبة. تكلمنا عن اسم الله الرقيب، عن أدلة هذا الاسم من كتاب ربنا، تكلمنا عن ثمرات الإيمان بهذا الاسم، ثم بدأنا نقف أمام بعض الآيات التي تحدثت عن عبادة المراقبة، ثم ثنينا بالحديث عن عبادة المراقبة على مائدة السنة المطهرة. ذكرنا حديثين، الأول منهما كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العامل المشترك في أعمالهم جميعا كانت عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، وما زلنا حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي جاء عند الترمذي وعند الحاكم وعند الإمام أحمد في المسند. وفيه يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا لأهميته، استخرجنا الكثير من الفوائد التربوية والإيمانية والأحكام، ووصل بنا الحديث إلى عجز هذا الحديث، إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقلنا أن هذا الجزء من الحديث يتحدث عن ركن ركين من أركان الإيمان، إنه ركن الإيمان بالقدر. فتكلمنا عن القدر وفرقنا بين القضاء والقدر عند أهل السنة وعند أهل اللغة، اتكلمنا عن مراتب وأركان القدر، وعلمنا أن للقدر أركانا أربعة: الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، الرابع الخلق. اتكلمنا عن العلم، اتكلمنا عن الكتابة، اتكلمنا عن المشيئة، وبدأنا الحديث عن قضية الخلق. في الدرس الماضي تكلمنا عن قضية الخلق وعن إثبات الاختيار والإرادة والمشيئة للعبد، وكان في ردود على الفرق الضالة في باب القدر كالقدرية وكالجبرية، وانتهى بنا الحديث إلى قضية الخير والشر، وهذا هو موضوع اللقاء: الخير والشر. قضية من القضايا الأزلية التي حيرت البشرية وما زالت، فكم ضلت فيها أفهام وكم زلت فيها أقدام. قبل أن نتعرف على قضية الخير والشر فيما يتعلق بالقضاء والقدر، لابد أن نشير إلى العقائد الباطلة منذ القدم فيما يتعلق بقضية الخير والشر. كما ذكرت لك أن هذه القضية قضية أزلية، أي قديمة، منذ أن خلق الله الإنسان. كم حيرت من عقول وكم زلت فيها أقدام وأفهام، وما زالت حتى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في القديم كانت هناك عقائد باطلة مفادها أن هناك قوة مسيطرة وهي قوة الشر، وأن الخير لا سبيل له في النفوذ إليها أو السيطرة عليها. فالخير أحيانا يكون له بعض السبق، لكن تعود قوة الشر فتسيطر. هذا الاعتقاد الباطل عند الوثنيات القديمة جعلهم يستردون قوى الشر ويعبدون قوى الشر، فنشأت عبادة الشيطان، عبادة الشر، عبادة كذا، لأن الشر هو الذي يسيطر والخير لا سبيل له على الشر، فنشأت تلك الوثنيات عند الإنسان القديم. فريق آخر رأى أن المعركة بين الخير والشر سجال ودول، فطارة ينتصر الخير وطارة أخرى ينتصر الشر. وهذا الفريق رأى أن الحياة إلى فناء، وأن ما يبنى يهدم وما يهدم يبنى، وده فكر الدهريين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وكما قالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. ويمكن هذا الفكر الباطل يعني ينتشر حتى في بعض مقولات البسطاء، والسبب الجهل وعدم تحصيل العلم الشرعي، ودي قضية خطيرة جدا. فمثلا تجد بعض البسطاء في بلادنا يجلس مثلا على الأرض، تقول له يا فلان اجلس على الكرسي، يقول لك يا عم الشيخ منها وإليها، هكذا. هذه مقولة الدهريين، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، منها من الأرض وإليها. نقول هذا كلام باطل، لابد أن تضبط المسألة إيمانية، منها وإليها ثم إليه جل جلاله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، في بعث، في حساب، في ثواب، في عقاب، في جنة، في نار. لو كانت القضية فناء وانتهى لاسترحنا، أبدا ما في فناء وانتهت القضية، أبدا. الموت مرحلة، انتقال من دار إلى دار، من دار عمل بلا حساب إلى دار حساب بلا عمل. وذلك عندنا حياة اسمها الحياة البرزخية، حياة اسمها حياة برزخية لا قانونها، لأن الإنسان في هذا الكون الفسيح يمر بمراحل عمرية. في قضية الخلق عندنا 7 مراحل في خلق الإنسان ذكرها الله عز وجل في سورة المؤمنون، قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه أول مرحلة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير، قال 7 مراحل، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه أول مرحلة في أبينا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أي الرحم، هذه المرحلة الثانية، ثم خلقنا النطفة علقة، دم متجمد يعلق بجدار الرحم، طبعا النطفة ماء الرجل المني، العلقة دم متجمد يعلق بجدار الرحم، هذه المرحلة الثالثة، ثم خلقنا العلقة مضغة قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان، ثم خلقنا المضغة عظاما المرحلة الخامسة، فكسونا العظام لحما المرحلة السادسة، ثم أنشأناه خلقا آخر، الروح وكانت الحياة. فتبارك الله أحسن الخالقين. مراحل سبعة في قضية أطوار الخلق، لماذا؟ حتى تتعلم أيها الإنسان الحلم والرفق وعدم العجلة، وحتى تتعلم أيها الإنسان سنة التدريج، سواء في التعليم أو التعلم أو في الكمال الخلقي والاستقامة. لذلك في باب الاستقامة قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم ترتيب وتراخي محتاج العنصر الوقت والزمن. الكمال الخلقي ما يأتي طفرة واحدة، تدريج. العلم ما يأتي طفرة واحدة، تدريج. كيف حصلت العلم يا فلان؟ أحد السلف قال: بالمصباح والسهر حتى الصباح. وما دمت لك أنفاس سوف تتعلم في كل لحظة الجديد والجديد والجديد، وكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهل نفسك، كلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهل نفسك. ولذلك قال العلماء: من بين حكم الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم قطع الغرور العلمي. شمت. إذن تتعلم سنة التدريج. طيب، وجاء الشرع بهذا، جاء بالتدرج في باب التشريع، وجاء بالتدرج في باب الدعوة، مراعاة الحال وهكذا، والسؤال والاستفسار وعنصر الزمان. 13 سنة في مكة تربية على الصبر والإيمان والاعتقاد وكف الأيدي وتربية تدريب. المجتمع المدني بدأت إضافة للتوحيد والتربية الإيمانية، كان في أحكام، فده كله إعداد لأمة. طيب، هذه مراحل الخلق. نعم. طب عندي مراحل عمرية لك أيها الإنسان في هذا الكون. المرحلة الأولى وهي مرحلة عالم الروح، عالم الروح، والتي أخذ الله عز وجل فيها علينا العهد والميثاق، ميثاق التوحيد. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ولكن هذا العهد وهذا الميثاق لا تقوم به حجة، فلابد أن يظهر عملك وكسبك حتى تقام عليك الحجة. يبقى دي كانت مرحلة عمرية وهي عالم الروح وأنت في عالم الذر. المرحلة الثانية وهي مرحلة عالم الأجنة، عالم الأجنة، عندما كنت داخل الرحم تتنقل في تلك الأطوار ما بين نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم إلى نفخ من الروح، في فترة حددها الملك جل جلاله في مكان مظلم ضيق، ثم السبيل يسره لك ربك لتخرج إلى هذه الحياة الدنيا. يبقى دي مرحلة عمرية وهي مرحلة عالم الأرحام. المرحلة الثالثة وهي أخطر تلك المراحل، وهي مرحلة الحياة الدنيا، مرحلة التكليف، افعل لا تفعل. أقصر المراحل عمرا مقارنة بما سيأتي وبما فات من عالم الأرواح، وهي أخطر المراحل لأنها على أساسها تكون السعادة أو الشقاء، مرحلة التكليف. وهما طريقان، إما هداية الرحمن وإما غواية الشيطان، نسأل الله السلام. فدي مرحلة الحياة الدنيا. بعد كده عندنا مرحلة رابعة وهي مرحلة حياة البرزخ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، حياة البرزخ، ثم حياة أبدية وهي الحياة الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله تعالى السلامة. إذن ما تقول منها وإليه؟ قل منها وإليها ثم إليه جل جلاله. هناك بعث، هناك حساب، هناك جنة وهناك نار، فانتبهوا. فإذا العقائد الباطلة اللي اعتقدت أن الخير والشر حرب بينهما سجال، ما يبنى يهدم وما يهدم يبنى، والآخر في فناء، ما في لا بعث ولا، وده فكر باطل ويمكن آثاره موجودة. الفكر الثالث في باب الخير والشر، وده نشأ عند المجوس عبدة النار، أنهم يعتبرون الخير والشر صنوان متلازمان كتلازم الليل والنهار بالزيادة والنقصان، صنوان متلازمان لا ينفكان كتلازم الليل والنهار يتعاقبان بالزيادة والنقصان، طارة ينتصر الخير طارة ينتصر الشر وهكذا. ثم جاء نور الحق بنزول القرآن على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأضاء للبشرية هذه الحيرة وهذا الشك وهذا الاضطراب وهذا الانحراف في الفكر فيما يتعلق بالخير والشر. فجاء الإسلام يعلم ويبين أنك أيها الإنسان جمع الله عز وجل فيك عناصر الكون من حولك، بل أنت أرقى وأعظم. الله أكبر، أرقى وأعظم، نعم أرقى وأعظم بالروح التي تنسب إلى الملأ الأعلى، فنفسك أعظم من الجبال وارتفاعها والسماء ومجراتها والبحار وأغوارها والمحيطات والكائنات. ولذا عندما تقرأ القرآن ترى عجبا، إذا تحدث القرآن عن آيات الكون يعقبها بآيات النفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إن تكون لوحدك، إن تكون عجيب، هذه النفس إذا سمت المادة بها ارتفعت وارتقت كما ذكرت لكم مرارا من قبل. خلقك الله تعالى من مادة وروح، المادة من طين والروح من نور، خلق من خلق الله لا يعلم كنهه إلا الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني عم الشيخ، روح الله مش معناها جزء من الله تعالى الله عما يقولون علوا كبير. المضافات إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أعيانا وإما أن تكون أوصافا. فالأعيان مخلوقات والأوصاف صفات الرب جل جلاله. مثال، عندما نقول في القرآن الكريم يقول الله تعالى على لسان نبيه الكريم صالح: هذه ناقة الله لكم آية. ناقة الله إضافة، أضيفت الناقة إلى رب العزة جل جلاله، افهم بقى، ناقة الله. الناقة دي عين ولا وصف؟ عين، يبقى الناقة مخلوقة. عندما نقول بيت الله، البيت ده عين ولا وصف؟ عين، يبقى مخلوق. عندما نقول روح الله، الروح دي عين ولا وصف؟ عين، يبقى الروح مخلوق. الروح ايش؟ مخلوق. افهم يا ولد، فاشتند مية؟ طيب. فاهم؟ الحمد لله. يبقى الروح مخلوقة. تقول لي عيسى روح الله؟ نعم روح الله، إضافة تكريم وتشريف، فالروح مخلوقة لله رب العالمين. واضح؟ يبقى ده اسمه إضافة عين. طب لما تكون إضافة صفة، كلام الله، نتكلم عن القرآن، كلام، الكلام ده عين، عين ولا صفة؟ صفة، كلام صفة، يبقى الكلام مخلوق؟ حاشا لله، صفة من صفات الخالق جل جلاله. واضح؟ طيب. يبقى إذن الإضافات قسمان، إما إضافة أعيان فتكون مخلوقات، أو إضافة أوصاف فتكون صفات. طيب، فأنت من مادة وروح، المادة من طين والروح من نور، شفافة نقية، فلو غلبت مادتك وهي الطين كنت حجرا. من العلماء قالوا الطين نفسه من قسمين، نفسه تراب ومية، أدي الطين أهو صح؟ طيب التراب يزيد تبقى حجر، الماء لو زاد تبقى نهر، وزيادة الماء ارتقاء مع الروح، ارتقاء مع الروح الشفافة النقية. إذن أنت كون، لذا ما تجد آية تتكلم عن المخلوقات إلا وتقرنها بنفسك أنت، لأن أنت كون لوحدك، خاصة في باب الاعتبار وفي باب التذكير بالآيات. أذكر لك من ذلك أمثلة في سورة الذاريات، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أو يحفظ آيات القرآن، مع أن بنجد تقصيرا في باب الحرص على القرآن وتحصيل العلم بالقرآن. إنسان بيحزن عندما يجد الكثيرين لا يحسنون قراءة الفاتحة، مع أنك ما شاء الله بتحصل لغات كثيرة جدا، تكلم الألمانية بطلاقة، الفرنسية، الإنجليزية، صح؟ طب والقرآن، اللغة العربية؟ نعم، تذكير فقط. عودوا، عودوا للقرآن، فوالله لا سعادة إلا به، ولا نجاة إلا في اتباعه، فهو الحصن الحصين. لازم تتعلم، لازم تتعلم القرآن. يقول الله تعالى في سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين. آياته، آيات الكون هي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا الله، شوف النفس. وسبق أن ذكرت لك آية فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه. لذا رفض الإسلام جميع الأفكار الباطلة المتعلقة بالخير والشر. فجيء الإسلام يقول لنا أن الأصل فيك أيها الإنسان الخير، وأن الشر طارئ وليس هو الأصل. كيف؟ أنت خلقت على الفطرة النقية، خلقت مهيئا على التوحيد، فده الأصل فيك. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه أدي الطارئ أهو بقى يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه. لماذا؟ الإسلام دين فطرة، ده الأصل فيك أيها الإنسان، الأصل فيك الخير.
بل عندما سوف نتكلم في القضاء والقدر والخير والشر هتعلم أنه لا يوجد في الخلق شر محض أو كلي، بل هو باعتبار الإنسان مش باعتبار الفاعل الخالق جل جلاله، لأنه ما خلق إلا لحكمة، والحكمة هي الخير، ولكنك لا تدري. وده لسه هنفصل فيه، بس الأهم دي مقدمة بس تمهيد لقضية الخير والشر عشان تفهم القضية. إذن الأصل فيك الخير، لذا إذا قرأت القرآن بتدبر في معظم آيات القرآن إذا ذكر الخير والشر يذكر الخير كسابق ويذكر الشر كلاحق، إلا بباب الابتلاء فقط لظهوره، وهنبين الآن. نذكر لك الآيات، تقرأ في سورة الزلزلة في آخرها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يسبق هنا الخير، خير سابق، ده منهج الإسلام. طيب تقرأ أيضا في سورة التين الآية 4 و5، قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أدي الأصل، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، يبقى الخير يسبق. طيب أيضا في سورة الليل قال تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى، أدي الخير أهو، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وانتبه هنا، فأما من أعطى، أدي الأمر، واتقى، أدي اجتناب النهي، وصدق بالحسنى، أدي الخبر. إن ده منهج الإسلام، أنت كمسلم مطالب مع المنهج أن تصدق الخبر وأن تنفذ الأمر وأن تجتنب النهي، هذا هو المنهج. مش هو ده القرآن؟ خبر، أمر، نهي، صح؟ في الأمر تعمل إيه؟ تنفذ، في النهي تجتنب، مع الخبر تصدق. فأما من أعطى، أو العطاء يعني تنفيذ الأوامر، فالعبادة عطاء، إخراج المال عطاء، خذ من أموالهم صدقة عطاءه، أمر، كلها أوامر. والتقى، التقوى إن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، بينك وبين غضب الله وقاية، بينك وبين النار وقاية، يعني تمتنع عن المناهي. طيب وصدق بالحسن، أي بلا إله إلا الله، تصديق الأخبار. طيب فسنيسره لليسر، أدي الخير أهو، أدي أسباب التيسير اللي بيشكو العسر في شأنه. طبق الآيات، إما أن تكون مقصرا في باب الأمر، أو مقصرا في باب النهي، أو مقصرا في باب التصديق، لازم تراجع نفسك. لأن الله يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، بفاء السرعة. طب أنت الأمور معصرة معك ليه؟ راجع نفسك، راجع نفسك في هذا الباب. بعدها: وأما من بخل، أهو لم ينفذ الأوامر، واستغنى، أي استغنى عن الله، والله أغنى جل جلاله، فوقع في المحرمات وارتكب الظلم وفجور وفسق، وكذب بالحسنى، كذب الأخبار، النتيجة فسنيسره للعسرى، خلل، فيأتي الخير يسبق الشر. أيضا في سورة الشمس قال تعالى: قد أفلح من زكاها، أدي الخير أهو، وقد خاب من دساها، يجي الشر بعدين. طيب في سورة الانفطار قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أدي الخير، وإن الفجار لفي جحيم. في سورة الأعلى سيذكر من يخشى، أدي الخير، ويتجنبها الأشقى، أدي الشر. فالخير دائما أبدا يسبق الشر، لأن الأصل فيك إيه؟ الخير. لذلك انتبه معي لما سأقول جيدا. قال العلماء: خير الأمور الوسط الوسيط، وشر الأمور الإفراط والتفريط. اكتب، اكتب على الهاتف بتاعك. ما في دفاتر، أنا أعلم هذا. هذه مشكلة وآفة، هذه مشكلة وآفة. خير الأمور الوسط الوسيط، وشر الأمور الإفراط والتفريط. يا الله، أيوة، لذا قلت لك مرارا أن أصعب الطرق الوسطية، أصعب طريق يا إخوة طريق الاعتدال. احنا ابتلينا بالكثير من الأحيان بأحادية الفكر يا إخوة، ودي قضية خطيرة قوي. يا إما إفراط يا إما تفريط، وقل من يسير على الجادة الوسطية، قل قليل. لذا وقليل من عبادي الشكور، قليل اللي بينهج هذا النهج، نهج الوسطية والاعتدال. عندما يتحدث القرآن بهذه النصوص العظيمة بيعلمنا الوسطية، يقول لي ولك أن الأصل فيك الخير فنميه بالعلم الشرعي، بالاتباع، بالمنهج، حتى ترقى، وإياك وطريق الشيطان، إياك والإفراط، إياك والتفريط، فإنهما هلكة، هلكة. إفراط يعني غلو وتنطع وتشدد، تفريط يعني تميل وتسيب وانحلال. الإسلام وسط، ونحن أمة وسط. يعني إيه وسط؟ يعني نسلك أصعب الطرق، طرق الاعتدال. فمثلا احنا بقالنا اكثر من لقاء بنوجه الشباب، والله ويعلم الله ما في النفس، لاننا نريد لاصحاب هذا المنهج الخير، ونخشى عليهم من الزلل واتباع الاهواء حتى ننقي الصف. قلت لك ما دام الامر كذلك فالاصل في الانسان حسن الظن، أليس كذلك؟ والله الأصل في المسلم أن نحسن به الظن حتى نرى منه ما يخالف ذلك، ده الأصل. واللي يخالف هذا الأصل مبتدع، ضال، مضل، من الآخر. اللي يخالف هذا الأصل ده من أصول المنهج. اسمع لكلام ربك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آية والله يا إخوة كلما قرأتها أو استمعت إليها وجل قلبي. يبقى الأصل في الإنسان إيه المسلم؟ حسن الظن وبراءة الذمة، إلا أن يصدر من كسبه من قول أو عمل ما يخالف ذلك، فلنا ما ظهر منك أما باطنك نوكله إلى الله رب العالمين، كما قال عملاق الإسلام عمر يضبط منهج أهل السنة في هذا الباب. يقول بعد أن انتقل النبي الأمين إلى الرفيق الأعلى، يقول عمر يقاعد القواعد: كنا نأخذكم بالوحي، أما وقد انقطع الوحي بموت النبي فلنا ما ظهر منكم وناكل سرائركم إلى الله عز وجل، فإن أظهرتم لنا خيرا فهو خير، وإن أظهرتم لنا الشر فهو شر. دي اسمها أصول يا إخوة، أصول المنهج. لابد أن نتعلم أصول منهجنا. يبقى أنا عندي أصل مع المسلمين حسن الظن، ما لم يظهر من كسبهم ما يخالف، فيؤخذون بما خالف على حسب قدره وعلى حسب مخالفته بضوابط الشر. إذا كان الأمر كذلك وهذا هو الأصل مع المسلم، فهو في حق العلماء والدعاء وطلاب العلم أشد، فهو في حق العلماء والدعاء وطلاب العلم أشد. إذا كان الأصل عندنا مع المسلم التماس المعاذير، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده منهج، ده منهج إله عظيم يقرر، يقرر أصولا، وقل من يعمل بها ويسمع له. إذن الأصل عندي أن ألتمس لك العذر إن صدرت منك مخالفة. الله أكبر، ده الأصل. ألتمس لك العذر حتى أتبين وحتى أتثبت وحتى أنصح لك. فلان خالف، ربما رأيتها أنا بعيني القاصرة أنها مخالفة وليست كذلك، وما كان مشهد الخضر مع موسى إلا للتعليم وإلا للتأهيل، فلا تجعلوا الآيات تمر عليكم مرة الكرام. فقد أرى بعيني القاصرة وبعلم القاصر أن ما فعله فلان مخالفة وهي ليست كذلك. لماذا؟ ربما أكون لست من أهل العلم ولست من أهل التأصيل ولا التحقيق، فتصدر فتوى لعالم أنا لست من أهل العلم، فكيف أنا أحكم عليه؟ لا، أرجع لأهل العلم، أرجع لأهل العلم. ذكرت لكم في بداية مجيئنا لهذه البلاد كنت أدرس العقيدة والفقه من باب تأصيل العلوم للشباب، لأن العصمة من الزلل أن يعرف الشباب المنهج. المواعظ الخالية من المنهج تضر ولا تنفع أبدا، المواعظ الخالية من منهج وأصول المنهج تضر ولا تنفع ولا تعصم من الزلل. فلابد مع الموعظة يكون في تأصيل شرعي، في منهج. فكان أحد الإخوة عقب كل محاضرة يأتيني يقول لي: يا شيخ أنا لي تعليق. طبعا المسكين لا يدري معنى كلمة تعليق. تعليق يعني يا إخوة الشيخ سعيد بيتكلم، يجي الشيخ سعيد يعلق على كلامه، هم من أهل العلم، ربما يضبط فهم عند الناس أو كذا عشان ما يكونش فيه خلل. يبقى مين اللي يعلق؟ صاحب العلم. واضح؟ ما تيجي انت تلاقي الشيخ سعيد بيخطب وتيجي تقول له انا ليا بس عايز، نقول له انتظر انت من اهل العلم؟ لا، اسكت خالص، اقعد على جنب ما تتكلم. فالمهم الصدر واسع، يجي يقول لي تعليق، اقول له علق، انا لسه ما اعرفش الناس ايه، ما ودائما احنا تعلمنا كده مشايخنا علمونا، عندما تتكلم ربما من يسمع لك اعلم منك الف مره، فنحن نحسن الظن في الناس. يجيني الاخ اقول له تفضل علم، الاقي كلامه خايف خالص ما فيش، ابتسم واسكت يعني مره على مره جزاكم الله خير، حتى بس اخبر الناس انا عايز اعرف من اكلم. واحيانا انت لما ترى الناس امامك مثلا لحى وكذا تنبه، ده شغل ده دول علماء، بس اصبر بس ما تتعرف عليهم اولا، ما نعرف مين دول الاول. المهم الاخ على شهر شهرين كل شويه تعليق تعليق، فتقريبا هو عجبته العمليه، الصبر خلاص هنا نفد يعني خلاص. انت عارف بقى مع كل شارده وارده ليا تعليق، لان انت تشتغل لي بقى ده انا مش فضيلك. فبقى في الدرس كده بدرس وده ليا تعليق على ملا كده، قلت له تعليق؟ قال نعم. قلت له يا ولدي التعليق لا يكون إلا لعالم أو لطالب علم متقن، فإن كنت من هذين دعني أسألك. وش حمار مدام هتعلق يا ولدي تعلم، ممكن تقول عندي استفسار عندي سؤال، انا مش فاهم هذا الكلام عشان نفهمك ونعلمك، انما تيجي تقول لي تعليق يعني كلامنا فيه شيء وانت عايز تعلق عليه من باب الضبط. فهمتوا حاجه؟ فكثيرون هؤلاء تعليق تعليق يا ولدي انتظر الله يهديك، تعال قبل ان تتكلم. كان احد الدعاء قديما وكان يغلب عليه جانب الوعظ، واحيانا تعرف الوعاظ قد يكثر فيهم الاحاديث الضعيفه والقصص، وده لازم نحذر منها وننتبه لها يا اخوه، لان كثيرا حتى الفتره دي بعض الاخوه كده عمال يحكي لك حياه القبر من بنات افكاره، هيحصل لك كذا وكذا ويحصل كذا، وكانه الحي بيوصف الموت. طب الكلام كله باطل زلب وضع، ودي قضايا خطيرة جدا والناس تعجبها وتقعد تعمل إشارة وتشارك، مصيبة كبيرة. يا ابن المعز لا تكون إلا بقال الله قال رسوله قال الصحابة، مش تقعد أنت تتمثل لي أفلام وتقول لي ودخل القبر ومت وأنا في بين أهلي وشايفهم ومش عارف إيه وعمال أكلمهم وما حدش شايفني، إيه ده في إيه؟ إيه اللي تقوله ده؟ طبعا ده مخالف لمنهج أهل السنة. ولذلك أوصي الشباب بقراءة كتاب طيب اسمه تحذير الداعية من القصص الواهية للشيخ علي حشيش حفظه الله تعالى من محدثي مصر، نحسبه من أهل العلم، له كتاب عندما هو من أنصار السنة، له كتاب طيب اسمه تحذير الداعية من القصص الواهية من مجلدين، موجود على المكتبة الوقفية، اعمل بس كليك كده واعمل له دلوت ولا دلوت زي ما انت حر، هينزل عندك يبقى عندك على الجهاز الصلب بتاعك ده. فتيجي تقول لي تعليق يبقى لازم تكون من اهل العلم. فكنا دائما نرسخ المنهج في نفوس الشباب حتى لا يكون زلل، فنبدا ندرس الاعتقاد واصول المنهج، ندرس الفقه واصول المنهج، حتى في باب الرقائق في أصول منهج. واضح؟ بعض الناس بيعتقد يا إخوة أن الكلام في السيرة خفيف، والله يا إخوة أشد أنواع العلم تدريس السيرة، لأن اللي بيدرس السيرة لابد يكون متقن للقرآن، متقن للحديث، متقن للفقه، متقن لمعتقد أهل السنة والجماعة، ده منهج مش قصص، دي سيرة حياة النبي اللي هي التطبيق العملي للقرآن اللي هي المنهج، كل المنهج واضح. فدي قضايا لازم ننتبه لها. فكان لزاما ان احنا نأصل للشباب تلقى القواعد حتى يعصموا من الانحراف الفكري ويزلوا، ودي محتاجة لصبر، دي محتاجة ليش؟ لصبر، صبر صبر الجبال كمان، لأنك هتجد عنة عجيبا. الناس محتاجة حد إيه؟ لهم قصة حلوة يسليهم، انما تيجي تقول لهم قال الله قال الرسول هذا ممنوع وهذا كذا وانضبط في كذا واعمل الاداء، دي مشكله. ما هو ما عندوش القيود دي، هو عايز ايه؟ فقلنا دي قضيه مهمه وهي من الاصول اللي هي قضيه العدل يا اخوه، اننا لما ظهر منك، ظهر منك المخالفه واجب الخوف عليك اولا وعدم الفرح بمخالفتك، دي قضيه مهمه. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ابوه كان عابد صنم وهو امام التوحيد خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام، هل يترك اباه؟ ابدا. فبالك بالمسلم اللي عنده مخالفه، ما تركهوش، مش هتركك لانك اخي، انصح لك اذكرك واشتد عليك. لماذا؟ لاني اريد لك الخير واخاف عليك. يبقى الاصل ان انا احسن الظن، الا ان صدر ما يخالف ابدا قضيه المعالجه. قضيه ايش؟ المعالجه، مش قضية الإسقاط. ودي قضية خطيرة قوي يا إخوة، أنا عايز أعالج المرض. النبي كان في بيئة كلها انحرافات عقدية، ضرب النبي وأهين النبي وسب النبي، وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ويعرض نفسه على القبائل داعيا ومذكرا في الإصرار وفي الإعلان في الأسواق والمنتديات، ويقول هل من أحد يمنعني حتى أبلغ رسالة ربي؟ محدش صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومنهجه هو المنهج وطريقته هي الطريقة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. منهج، منهج يا إخوة. يبقى أنا عندي عدل وعندي إنصاف، خالفت نعم، لابد أن أميز درجة المخالفة أولا، هل مخالفة في المنهج ولا في خطأ عارض؟ عندي كلها درجات وكل درجة لها علاج. هناك من الدرجات ما تحتاج رفقا ولينا، هناك ما يحتاج شدة وقوة وحزم، وهذه الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فاحنا ابتلينا بنظرة أحادية، إزاي؟ أبغضت فيك شيئا أسقطتك كلك، دي اسمها نظرة إيه؟ أحادية. أحببت فيك شيئا قدستك كلك، أو ده الإفراط والتفريط من الآخر يعني. منهج أهل الحق ليس كذلك، عندنا منهج اسمه الموازنات بين الحسنات والسيئات، بين الطاعات والمخالفات، فمن غلب خيره شره وهب شره لخيره، ومن غلب شره خيره على النقيض. فما ينفعش اقدسه ده لانه احبه، واضح؟ لا، لان انا عندي منهج، والمنهج يا اخوه لا يعرف احساب ولا انساب ولا علاقات ود او كذا. الدليل نوح عليه السلام أول رسول للأرض ومن أولي العزم، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، اصنع الفلك، صنع الفلك، خذ من آمن معك ومن كل زوجين اثنين، وبدأ الفلك يسير بأمر الله تعالى بعد أن تفجرت المياه من كل مكان وصار الموج كالجبال. في ظل هذا الجو الرهيب الرعيم يلتفت نوح عليه السلام فيرى فلذة الكبد وثمرة الفؤاد مع القوم الكافرين، لم يركب معهم. أب يا إخوة، أب فيه كمال الإنسانية، الأنبياء صفوة الخلق، يعني تجد فيه كمال الرحمة، كمال الخلق. الله سماه عبدا شكورا، واضح؟ تخيل كيف يكون الحنين للولد وعاطفة الأبوة. نادى نوح على ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لأنه ما اعتقد أن يكون كافرا، قال معاهم ما تكونش مع الناس اللي كفروا دول. طيب. الولد وقع في شرك الأسباب، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. النتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. رست السفينة. الأب في عاطفة الأبوة، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأنه وعده أن ينجيه من آمن من أهله. سبحانه، الرد كان: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. يا الله، نعم يا الله، نعم ده ابني. لا، علاقتك بالخلق علاقة منهج، إن استقاموا منك، إن انحرفوا ليسوا منك. دي قضية، وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. احنا عندنا منهج، فلا إفراط ولا تفريط. حبيت الشيخ العربي اللي جنبي ده خلاص وعنده مخالفات، ما ينفعش أقدسه، لو قدسته يبقى أنا مميع، يبقى أنا إيش، وده بنسميه التفريط. خلاص نقول لك: لا، اوعى يدفعك الحب الفطري أو الحب العاطفي على تقديس الرجال من دون المنهج، تبقى مصيبة. هناك من الناس يا إخوة ما لا يرون للمشايخ عيبا، وده خطأ، خطأ جسيم، ده انحراف عن المنهج. لماذا؟ لأن معنى هذا الفهم جعلنا لهم عصمة، بالضبط كالروافض جعلوا لأئمتهم عصمة لا يخطئون. وأخطر حاجة أن تبرر الخطأ وأنت تعلم أنه خطأ، أو لا تتعامل معه بميزان العدل، فإن صادر ممن تبغض قتلته، وإن صادر ممن تحب عذرته. دي المصيبة، ده خلل، لابد أن تراجع نفسك. الشيخ سيد اللي قاعد قدامك ده بشر يصيب ويخطئ، ليس نبيا ليس رسولا، له عصمة. العصمة انتهت بانتقال النبي للرفيق الأعلى عليه الصلاة وأزكى التسليم. كل ابن آدم خطأ خلاص، وخير الخطائين التوابون. يبقى أنا أصيب وأخطئ، نعم أنت بتحبني وفي عندي زلل وخطأ، لو تغاضيت عن زللي وعن خطئي وقعت في التقديس ووقعت في التفريط، وهذا لا يقبله الشرع، لابد أن تناصحني وأن تذكرني بربي وأن تأخذ على يدي. ودي الأمانة يا إخوة، والله يا إخوة كان مشايخنا ربنا يحفظهم وبارك فيهم في كل لقاء يجلس العالم فيقول: يا ولدي أنا أمانة بين أيديكم وأنتم أمانة بين يدي. لما يجي يبدأ التدريس فنسأل، يقول: أنتم أمانة بين يدي، علي أن أعلمكم المنهج الصحيح، وأنا أمانة بين أيديكم، فإن رأيتم مني خطأ ذكروني وانصحوني، ذكروني وانصحوني. دي أمانة، أمانة يا إخوة، وبأدب، إن مع العالم مع الداعية مع طالب نحتاج أدب. إذا تيقنت من خطأه بينك وبينه، وصورة الاستفسار والأدب، وتعرض عليه الأمر على إنك مستفسر وعلى إنك سائل، مع ذكر الأدلة في طيات الاستفسار، كأن عندك شبهة في الباب، لعله أن يراجع نفسه. شوف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عندما كان في 11 من عمره، لما جلس لإمام بخارى في الحديث الذهلي رحمه الله، وبعدين الإمام ذكر حديثا وأخطأ في سنده، فقال ابن إسماعيل، كان لسه 11 سنة، قال: يا شيخنا، ليس كذلك، إنما عن فلان عن فلان. قال: ماذا تقول يا غلام؟ غلام صغير. قال: في أدب ارجع للأصل. بس دول كانوا علماء يا إخوة، علماء عندهم إخلاص، يعني لا يهتم بماذا يقول فيه الناس، إنما يهتم بحساب رب الناس. أنا مش شرط الناس يعجبوا بي، دي مشكلة، لا ما تعجبوش بي، المهم خذوا بيدي إلى الله عز وجل، خلاص إن أنا أمانة بين إيديكم. فقال: انتظر. ودخل إلى بيته وجاء بكتابه، فوجد كلام ابن إسماعيل هو الصواب، فعاد للمجلس، خلي شوف العلماء. قال: ماذا قلت يا غلام؟ الله أكبر، أعد. فأعاد السند، فقال: هكذا هو. يعني غلام صغير، ممكن لو احنا بقى ايه، ده الواد مش فاهم، بس عشان منزلت بين الناس الواد مش فاهم، لا الولد عالم عنده حق، يبقى دي أمانة. يبقى إن رأينا زللا أو خطأ نصحنا بأدب، إن كان المخطئ من أهل الحق، حريص على الحق، الداعي للحق، ولا بد أن يسقط أو يزل أو يخطئ، لأن أبى الله إلا أن تكون العصمة للأنبياء والرسل. من منا لم يخطئ قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء. يبقى ده جانب، إياك أن يحملك حبك لشيخك على مخالفة المنهج بتقديسك لشيخك، وده من نزغ الشيطان، يزين لبعض ضعاف النفوس حتى يجعل من بعض الناس آلهة، والعياذ بالله رب العالمين. فما يقولون هو الدين، وما ينهون عنه مخالف للدين. نقول لك لا، عندنا موازين وعندنا اعتدال، فلا بد أن ننضبط بقيم المنهج. عن نقيض: ببغض العربي ده، لو أخطأ خطأ أقتله، ما أقولش له سبق وله محاسن وحسناته أكثر من شره. ليه؟ إن أنا بتبع هوى مش بتبع منهج. ده الفارق، ده الفارق الكبير قوي يا إخوة. صاحب المنهج عنده إنصاف وعنده عدل. القرآن ماذا يقول؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن يعني بغض، أنا ببغض فلان خلاص، فابدأ أتصيد له، لا يبقى ده هو نفسه، لازم تراجع نفسه. ولذلك عندنا الميزان يوم القيامة. لماذا الميزان؟ في حسنات وفي سيئات. كلكم يحفظ حديث صاحب البطاقة، تنشر له 99 سجلا من قبائح وسيئات، فأشرف على الهلكة، فيقال له، فيقول له الرحمن الرحيم: هل ظلمك كتبتي؟ لا يا رب. هل لك عذر؟ يا الله، في اللحظة دي نعم، عشان نتعلم المنهج، عشان نتعلم المنهج. لا يا رب، يكون لك عندنا حسنة ولا ظلم عليك اليوم. الله أكبر، فتخرج له بطاقة. مكتوب فيها لا إله إلا الله. كم من أهل التوحيد، كم من أهل الحق. يا الله، يقول وماذا تفعل تلك البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول إنه لظلم عليك اليوم، فتوضع في كفة، وتسعة وتسعون سجلا في كفة، فطاشت بهم لا إله إلا الله. العدل يا إخوة، الله يرضى عليكم، العدل في أقوالكم وفي أعمالكم، العدل في فكركم، العدل في سلوكياتكم، العدل عزيز. لذا أصحابه أعلى الناس منازل يوم العرض على خالق السماء والأرض. فإحنا عندنا التعامل مع أخطاء أهل العلم ثلاث درجات يا إخوة، احفظوها: الأول العفو، الثاني الإنصاف، الثالث الظلم. والعفو منزلة عالية جدا، قليل من يصل إليه إلا من رحم ربي وحسن. إنك تنصح مع العفو وترتقي وترتفع. ما قدرتش على دين، طب خليك منصفا، وازن بين الحسنات والسيئات، ولا تهدر كرامة عالم أو داعي أو طالب علم لخطأ، حتى وإن كان في المنهج، ما دام من أهل الحق. كثير من علماء السلف الأئمة صدرت منهم أقوال بدعية وأعمال بدعية والله، لكن كانوا في جيل من الربانيين. اقرأوا كده الآثار. أنا على فكرة بصنف رسالة لأهمية الباب ده، أسميتها دعائم في التفرقة بين الفتنة وزلة العالم. نشوف منهج السلف من الأصول، من النصوص، من الآثار اللي للأسف إحنا ابتعدنا عنها، ودي قضية خطيرة جدا. فانظر إلى أئمة النقد كالإمام الذهبي، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم رحم الله الجميع، انظر إلى إنصافهم وإلى عدلهم مع من يبغضون في المنهج، مش في أخطاء عارضة، ده منهج. شوف شيخ الإسلام لما يتكلم عن القشيري الصوفي، شوف ماذا قال عنه، شوف العدل والإنصاف. انظر لابن القيم عندما تكلم عن صاحب منازل السائرين وأسماه بشيخ الإسلام، وصنف مدارج السالكين تصويبا لما فيه من شطحة. يا الله يا الله، إيه ده؟ إيه الجيل ده؟ جيل صاحب إنصاف وصاحب عدل. إحنا ما أحوجنا لهذه القيم يا إخوة في زمن يعني كثر فيه القيل والقال، وظهر فيه ما أخبر به النبي الأمين من المهلكات: شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. لا، اترك رأيك للمنهج، الله يبارك لك، لقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ارجع للأصول عشان ترتاح. يبقى أنا عندي الأصل فيك الخير، الشر طارئ، ومطالب أنا بإحسان الظن ما لم يظهر خلاف ذلك. فإن ظهر الخلاف أنظر هل الخلاف في خطأ عارض يحتاج إلى رحمة ورفق وعفو ومناصحة برفق، أم في خطأ منهجي، فأنظر لمن أخطأ في المنهج هل هو من أهل الحق وينسب للحق، أم الأصل فيه البدعة والانحراف. ولهذا منهج، ولهذا منهج، وفي كل نلزم العدل والإنصاف. هذا عن أحوال الناس فيما يتعلق بالخير والشر. نبذة، يبقى الخير دايما صادق، نعم، إلا في باب واحد، باب الابتلاء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نقف هنا، ليه قدم هنا الشر؟ عشان ده ابتلاء. لماذا؟ لأن الابتلاء في الشر ظاهر وليس بخفي، بخلاف ابتلاء النعمة ما خافي على الناس. لما تسمع انت كلمة البلاء على طول يجي عندك ايش عربي؟ الضيق والقرب والهم والغم والبلاء العريض، صح؟ لكن قل من يفطن لابتلاء النعمة، لذا قدم هنا الشر على الخير. وابتلاء الشر متعدد، اقرأ سورة البقرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أنواع متعددة. ابتلاء النعمة قل من يفطن له، لأن لما يجيك المثل أنت شايفه خير، كنت مش لاقي وبقى عندك، تمشي على رجلك بقى عندك سيارة، مش شايف إنه ابتلاء، ده خير صح؟ هي دي القضية، ما أنتش متزوج بقى عندك زوجة، خير، مش شايف إنه ابتلاء. إنما التانية شوية مرض على طول ابتلاء، خوف ابتلاء، الراتب اتقطع ابتلاء، عارفه ده أنت، فأنت فاهمه ده ظاهر. لذا باب الابتلاء قال لك ايه؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عشان ظاهر عندكم، انما الاصل فيك ايه؟ الخير. الان بقى يا اخوة معانا قضية خطيرة او باب القضاء والقدر. في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند الامام مسلم: والخير كله بيديك والشر ليس اليك. وفي حديث اركان الايمان: تؤمن بالقدر خيره وشره. فالنبي يقول والشر ليس إليك، والقرآن في سورة هود على لسان نبي الله نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قال لك والغواية شر، فكيف نوفق بين الآية وبين كلام النبي والشر ليس إليك؟ مش ده تناقض؟ نقول له أبداً، ولكن يحتاج إلى فهم العقيدة والمنهج، ده محتاج تفصيل. ولكن لا أستطيع أن أترك المقام بالشبهة كده المصارة حتى لا تعمل في العقول، فأقول لك: إن أراد الله أن يغويكم، قال المفسرون، إن رفضتم منهجه وخالفتم رسله ترككم لما أنتم فيه، وفيه عقوبة. فهمت حاجة؟ لأن الكسب منك أنت، جالك النبي دعاك رفضت جحدت حاربت، ما هي دي الغواية، أنت رفضت الحق، أنت ابتعدت عن الحق. طب في كلام النبي والشر ليس إليك، العلماء قالوا في خمس أقوال، هنقول لك منها قول واحد النهاردة عشان بس نضبط لك القضية. والشر ليس إليك، هذا من باب الأدب مع الله عز وجل، لأن خلق الله للعباد وأفعال العباد يقوم على حكمة، والحكمة خير كلها، ولا توصف بشر أبدا لأنها الحكمة وبعلم. إنما الشر باعتباري أنا كمخلوق، أنا أراه شرا، أنا أراه إيش؟ شرا، فليس إليك، أي أنك خلقت وخلق إيجاد، ومن فعل هو العبد، ومن رأى شرا هو العبد، لكن فعلك أنت يا رب القائم على الحكمة يا رب هو خير محض، وإن لم يفطن الناس لذلك. وبعضهم قال: أي والشر ليس إليك، أي لا يرفع إليك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والباب في تفصيل كبير لا يتسع له المقام، فإن قدر بقاء وكتبت لنا حياة وكتبت لنا عودة نواصل، وإلا يواصل معكم الشيخ سعيد ربنا يحفظه، ويفصل لكم في هذا الباب بإذن الله تعالى في باب الاعتقاد. وإن قدرت لنا مفارقة الحياة فلا تنسونا من دعوة صالحة، وقول يا رب كان لنا أخ يذكرنا بك فاغفر له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.